السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم وحياكم وبياكم، وجعل فردوس مثوايا ومثواكم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما زلنا مع الكلم الطيب، ما زلنا مع جوامع الكلم للنبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، ونحن مع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، شبك بين أصابعه. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. أما راوي الحديث فهو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وهو أيضا من الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة في بعد مع خيبر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري أفرح بفتح خيبر أو قدوم جعفر، لأن أبا موسى جاء مع جعفر وهو قائد المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة. أبو موسى الأشعري استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وتولى أيضا أبو موسى ولاية الكوفة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من 300 حديث. مات سنة 42 من الهجرة. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي أبو موسى مزمارا من مزامير أهل داود، وذلك أن صوته كان جميلا بالقرآن الكريم. قد يقول قائل: بودي أن أسمعه، أسمع صوت أبي موسى بالقرآن الكريم، بودنا أن نسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن صلى الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه في جنات النعيم. هذا الحديث حديث عظيم، يتضمن الحث على أن يكون المسلمون إخوانا متراحمين متكاتفين متحابين، يحب كل واحد منهم للآخر ما يحب لنفسه. وهذا أصلا من يعني أصول الإيمان التي ينبغي أن يكون عليها المسلم، لا أعني الأصول الكبيرة، ولكن لا شك أنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وفي رواية: لا يجد حلاوة الإيمان إلا بها هذه الثلاثة، حتى يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ نجاه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالقصد أن المسلمين لابد أن يكونوا متحابين متعاطفين متآصرين متكاتفين، هكذا هو الواجب على المسلمين. على كل حال لابد من أن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. وعلى كل حال هذا الحديث الكريم المبارك عن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. البنيان إذن يشد بعضه بعضا، حتى البنيان هذا فيه ما هي أساسات لا يقوم البنيان إلا بها، وفيه ما هي زوائد كالنوافذ وغيرها، هذه فوائد. وكذلك إسلام المسلم فيه أساسيات وهي الأركان، أركان الإسلام وأركان الإيمان، وفيه هذه الأمور الزائدة التي تجمل هذا الإيمان، تكمله، مكملات للإيمان، ومنها أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، وأن يكون سندا لأخيه المسلم كما يحب أن يكون أخوه المسلم سندا له. فالفروض كما قال أهل العلم نوعان: فروض عينية وفروض كفائية. الفروض العينية هي الأمر الذي يجب على كل مسلم أن يقوم به، كالصلاة والصيام والحج والعبادات الخاصة التي بينك وبين الله، هذه فروض عينية تجب عليك لشخصك، لا تسقط عنك إلى غيرك. أما فروض الكفايات فهذه ممكن يقوم بها غيرك، كما لكن لابد أن تقام، مثل الأذان مثلا. ليس كل الناس يؤذنون، يؤذن واحد لكن لابد أن يقام الأذان. لو ترك الجميع الأذان لأثم كل من علم وقدر وكان من أهل الأذان، فإنه يأثم لذلك. فالقصد إذن أن الفروض الكفائية يكفي بها أحدهم، من صلاة الجنازة، لو صلى واحد على الجنازة رفع الحرج عن جميع المسلمين. لكن إذا الجميع ترك الصلاة على الجنازة يأثم كل من علم وقدر على صلاة على الجنازة. يقول الله تبارك وتعالى عن فروض الكفايات: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن لم يأمر الجميع وإنما طائفة أن ترى لنا فرض كفاية. وقال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. منكم أمة أي من بعضكم أمة، وليس كلكم مأمورون بذلك. فالله تبارك وتعالى إذن أمر بالبر والتقوى والتعاون عليهما، فالمسلمون لابد أن يكون قصدهم واحد وهو قيام مصالح دينهم ودنياهم، وكل طائفة تسعى في تحقيق مهمتها بحسب ما يناسبها ومراعاة الوقت والحال. هذا الأمر وهو مصالح المسلمين بشكل عام لا تقوم إلا بالمشاورات بينهم والبحث عن المصالح الكلية، لأن لا يمكننا أن نعطي كل مؤمن مصلحته الخاصة به، هناك شيء يسمونه مصالح كلية عامة لجميع المسلمين. فالتعاون إذن منهم طائفة تتعلم، طائفة تعلم، طائفة تحرث، طائفة نجارة، طائفة حدادة، طائفة علم الكمبيوتر، طائفة طائرات، طائفة في السياسة، طائفة في الاقتصاد، وهكذا حتى يتكامل المجتمع من جميع جوانبه. فالكل يعمل لأجل هذا المجتمع المسلم الذي صلى الله تبارك وتعالى يجعله مباركا علينا جميعا. إذن المسلمون لابد أن يكونوا مترابطين. وشبك النبي بين أصابعه، وقد جاء في الحديث وإن كان ضعيفا لكن للتنبيه عليه فقط: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فالمسلم إذن الأصل أنه يهتم بأحوال المسلمين ويحب لهم ما يحب لنفسه. واقعنا اليوم يخالف ذلك الله المستعان، إلا من رحم الله تبارك وتعالى، وذلك لتكالب الناس على الدنيا. فنجد المسلم مثلا يقع منه الغش، يقع منه الكذب، يقع منه التزوير، يقع منه الرشوة، يقع منه السرقة. لماذا؟ لو كان يحب لأخيه ما يحب لنفسه ما فعل شيئا من ذلك أبدا. لو كان يرى أنه مع أخيه المسلم بنيان يشد بعضه بعضا ما وقع منه ذلك أبدا، ولكن لتقصير ما وقعت هذه الأمور، ولذلك ضعف حال المسلمين اليوم، لأنها ضعفت هذه المودة، هذا الإخاء الذي يكون بين المسلمين. وهنا في قوله وشبك بين أصابعه لبيان قوة اللحمة التي يجب أن تكون بين المسلمين، وهذا لا ينافي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبيك بين الأصابع في انتظار الصلاة، فقد صححه بعض أهل العلم أنه نهى عن تشبيك الأصابع قبل الصلاة، قال أنه قد يجلب النوم أو غير ذلك من الأمور، لكن في غير الصلاة في غير العبادة التشبيك بين الأصابع مثل للتمثيل كما فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه شبك بين أصابعه ليبين اللحمة التي يجب أن تكون بين المسلمين. وكذلك صلى صلوات ربي وسلامه عليه يوما ثم لما قضى صلاته شبك بين أصابعه أن استند إلى الجدار صلوات ربي وسلامه عليه. فالمهم أن التشبيك بين الأصابع لا بأس به إن شاء الله تعالى، خاصة في مثل هذه الحالة التي فيها يبين النبي صلى الله عليه وسلم ويوضح بالصورة الذهنية التي إذا رآها الإنسان ثبت في ذهنه مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوة التلاحم والتراحم والمحبة بين المؤمنين. جعلني الله وإياكم منهم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.